وطأ المالك إحدى المملوكتين. قلنا إذا وطأ إحدى المملوكتين الأختين طبعا تحرم عليه الثانية، فلا يجوز له وطأ الثانية. ولكن إذا وطأ الثانية فعل حرام، ولكن هل بوطئه للثانية تحرم عليه الأولى الموطؤة من الأختين أم لا تحرم عليه؟ في المسألة ثلاثة أقوال موجودة، ولكن الشهيد هنا لا ينقل إلا رأيين فقط. الرأي الأول يقول بأنه إذا وطأ الثانية فعل حراما، لكن الأولى لا تحرم بذلك بل تبقى على الحل. وهذا الرأي ذهب إليه الشيخ الطوسي في المبسوط والعلامة وجماعة من الفقهاء. الرأي الثاني فصل في المسألة وذكر أنه إذا وطأ الثانية مع علمه بأن وطأ الثانية حرامون فالأولى تحرم عليه حينئذ. وأما إذا وطأ الثانية مع الجهل بالتحريم فالأولى تبقى على الحيل. بالنسبة لما إذا وطأ الثانية مع العلم بالتحريم قلنا الأولى تحرم إلا أن تموت الثانية أو يخرج الثاني عن ملكه، لا لغرض العود على الأولى بل لغرض آخر قهري حصل مثلا. على كل هذا التفصيل ذهب إليه في الواقع الشيخ الطوسي أيضا في كتاب النهاية مع اختلافه. الشيخ في النهاية ذهب إلى هذا التفصيل ولكن بقيد ذكر أنه في صورة ما إذا كان جاهل بالتحريم الأولى كما قلنا تبقى على الحل، ولكن قيد بقاء الأولى على الحل بما إذا أخرج الثاني عن ملكه. لكن التفصيل المذكور هنا مطلق من هذه الجهة، يعني يقول إذا وطأ الثانية مع جهله بالتحريم فالأولى تبقى على الحيل سواء أخرج الثاني عن ملكه أم لا. التفصيل المذكور هنا هكذا يقول، والتفصيل المروي للشيخ في كتاب النهاية يختلف عن هذا التفصيل في هذا القيد الذي ذكرنا، والشهيد الثاني يختار هذا التفصيل. لكن يقول التقييد المذكور في كلام الشيخ في النهاية لهذا التفصيل غير صحيح، لأن الروايات تدل على أنه إذا كان جاهل بالتحريم ودخل بالثانية ووطأ الثانية مع الجهل بالتحريم فالأولى تبقى على الحل مطلقة، يعني سواء أخرج الثانية عن ملكه أم لم يخرج. فهذا القيد الزائد في تفصيل الشيخ الطوسي في كتاب النهاية لا دليل عليه، لذا هذا التفصيل في الأساس يقول به الشيخ في النهاية، لكن مع هذا الاختلاف الذي أشرنا إليه. لاحظ العبارة، يقول ومستند هذا التفصيل روايات بعضها صريح فيه. طبعا يستفاد من عبارة التفصيل روايات بعضها صريح فيه. طبعا يستفاد من عبارة الشهيد الثاني أن هناك عدة روايات، بعض هذه الروايات تدل على هذا التفصيل بالصراحة، يعني هناك رواية واحدة تدل على هذا التفصيل، مع أن واقع الحال ليس هكذا. هذا التفصيل يقتضيه الجمع بين الروايات المتعارضة، يعني هذا التفصيل نتيجة الجمع، لأن هذا التفصيل مدلول لرواية من الروايات، وإلا ما موجود ولا رواية واحدة ضعيفة أو قوية تدل على هذا التفصيل. نعم توجد روايات متعارضة، الجامع بين الروايات المتعارضة ينتج هذا التفصيل وخالي عن المعارض، فالقول بهذا التفصيل متعين وبه ينتفي ما عللوه في الأول. القول الأول الذي ذكر بأن الأولى تبقى على الحل مطلقة، يعني مع جهله بتحريم عند الدخول بالثانية ومع عدم جهله بالتحريم، استدل بأن الحرام لا يحلل لا يحرم الحلال، وأيضا تمسك بأن الثانية كانت محرمة قبل الدخول بها، بعد الدخول بها نشك في بقاء التحريم فنستصحب التحريم، وتمسكوا لذلك أيضا بأصالة الإباحة التي فسرناها بالاستصحاب أو البراءة. كل هذه الأدلة المتقدمة بعد لا قيمة لها بعد مجيء الروايات التي تدل على هذا التفصيل. قضية أن الحرام لا يحرم الحلال قضية صحيحة، لكن مع عدم وجود رواية تدل على حرمة الأولى بعد دخوله بالثانية مع العلم بالتحريم، الرواية تقول إذا دخل بالثانية مع العلم بالتحريم تحرم الأولى، حينئذ التمسك بقاعدة أن الحرام لا يحرم الحلال لا معنى له، التمسك بالاستصحاب لا معنى له، التمسك بأصالة الإباحة لا معنى له، لأنه أصالة الإباحة إذا لم يكن دليل على الحرمة، مع وجود الدليل على الحرمة يعني حرمة الأولى، حينئذ لا معنى للتمسك بالأدلة المتقدمة. ولذا يقول وبه ينتفي، أي بهذا الدليل بهذا التفصيل ينتفي ما عللوه في الأول، أي في القول الأول. مسألة أخرى، إذا كان مالك هذا الإنسان لأم وبنت ووطأ البنت مثلا أو وطأ الأم، أولا إذا وطأ الأم تحرم البنت مؤبدا عليه، وإذا وطأ البنت أولا تحرم الأم عليه مؤبدا. فإذا وطأ البنت ثم بعد وطئه للبنت وطأ الأم فعل حراما بلا شبهة ولا إشكال، فهل يجرى عليه الحد الشرعي، يعني الحد الذي يجرى على الزاني؟ نعم يجرى عليه الحد لأنه فاعل للحرام، هكذا قيل. ولكن بعد وطئه للثانية هل تحرم الأولى عليه؟ يعني إذا ابتدأ بوطئ الأم ثم وطأ البنت هل تحرم الأم الموطوة أولا أم لا تحرم؟ في المسألة خلاف طبعا، بعض الفقهاء يقول تحرم الأولى يعني الموطوء الأولى مؤبدا، وبعضهم يفتي بعدم الحرم. الشهيد الثاني يقول الإفتاء بأن الأولى تحرم بعد وطئه للثانية مشكل، والسبب في ذلك هو أنه في صورة علمه بالتحريم، يعني إذا كان عالما بالتحريم يعني بتحريم وطئ الثانية سواء كانت الثانية هي الأم أو البنت، مع العلم بالتحريم فهذا زنا، زنا ويثبت فيه الحد الشرعي. إذا كان جاهل بالتحريم فهو وطئ الشبهة بعد، مو أكثر من وطئ الشبهة، مع العلم زنا مع الجاهل وطئ الشبهة. وقد ذكرنا سابقا بأن الزنا اللاحق عن العقل ووطئ الشبهة اللاحق عن العقل لا يوجب الحرمة. إذا تزوج الإنسان بامرأة ثم زنى بأمها، الزنا المتأخر عن العقل لا يوجب حرمة الزوجة، أو تزوج بامرأة ثم زنى ببنتها، هذا الزنا لا يوجب حرمة هذا الزواج وانفساخ هذا العقد، وهكذا بالنسبة لوطئ الشبهة. ذكرنا هذا المعنى سابقا. إذن هذا القائل الذي يقول إذا وطأ الثانية بعد الأولى هذا يوجب حرمة الأولى مؤبدا، ما هو الدليل على ذلك؟ وطأ الثانية إما زنا وإما وطأ شبهة، ولا الزنا يوجب الحرمة ولا وطأ الشبهة كما ذكرنا سابقا. من الأحكام؟ بلي الأحكام ثابتة على حق الجاهل والعالم، صحيح. أما إذا إنسان وطأ امرأة مع عدم علمه بالتحريم، مع عدم علمه بالتحريم، ليس المقصود نفي الحرام الواقعي، ليس المراد أن نقول هذا الوط ليس بحرام واقعا، لا، هذا الوط حرام واقعا، لكن هل الحرمة منجزة؟ يقولون العلم شرط في التنجيز وليس بشرط في أصل ثبوت الحكم. الأحكام ثابتة للعالمين والجاهلين، لا لكن تنجز الأحكام يعني بما يوجب استحقاق الثواب والعقاب يشترط فيه العلم، والمفروض أنه كان جاهل، فإذا كان جاهل فهذا الوطوط الشبه يعتبر. في صفحة 182 ذكر بأنه وحكم وطئ الشبهة والزنا السابق على العقد حكم الصحيح في المطاهرة، وأضاف الشهيد الثاني قوله ولو تأخر الواط فيهما عن العقد أو الملك لم تحرم المعقود عليها أو المملوكة. هذا المعنى ذكر سابقا. الآن نلاحظ العبارة فيما نحن فيه، يقول ولو ملك أما وبنتها ووطأ إحداهما حرمت الأخرى مؤبدا. الأخرى قد محرمة مؤبدا بلا شك، فإن وطأ المحرمة عالما حد ولم تحرم الأولى، وإن كان جاهلا. هنا مو المفروض أنه نقطة يخلي النقطة، لابد أن يكون قبل وإن كان جاهلا، يعني إن مو أصلية استنافية. هذا إذا كان عالما، وإن كان جاهلا قيل حرمت الأولى مؤبدا أيضا، يعني كما في صورة العلم مؤبدا. إذن في صورة العلم لم يقل أحد من الفقهاء بأن الأولى تحرم مؤبدا، أما في صورة الجهل قال بعض الفقهاء بأن الأولى تحرم مؤبدا. قيل حرمت الأولى أيضا مؤبدا كما في صورة العالم مثلا، يعني يستفاد من العبارة هكذا، ولكن قلنا بأنه قائل بهذا المعنى ما موجود، يعني ما وجدنا قائل به. بلي حتى إذا بعد أن أخفلي، لأنه قضية الأم والبنت تختلف عن قضية الأختين، في الأختين جمعا في هنا عينا كما تقدم سابقا، ولكن كلمة أيضا ظاهرا معناها أنه حرمت الأولى كالثانية، يعني كما أن الثانية محرمة مؤبدا كذلك الأولى محرمة مؤبدا. على كل، ويشكل هذا القول بأنه حينئذ أي إذا وطأ الثانية جاهلا لا يخرج هذا الباب عن وطأ الشبهة، يعني لا يزيد على وطأ الشبهة، أو الزنا، الزنا في صورة العلم أو وطأ الشبهة، وكلاهما يعني لا وطأ الشبهة ولا الزنا لا يحرم لاحقا كما مر في صفحة 182. إن قل بلي
هو يقول لك
يعني في صورة العلم
صفحة 190
في صورة العلم يحرم، هذا قول
في صورة العلم الثانية تحرم
الأولى تحرم على قول
وين
حرمت الأولى أيضا مؤبدا
الأولى بل
أما في صورة عدم علم لا تحرم،
في صورة عدم العلم لا تحرم الأولى، الكلام في صورة الجاهل الآن. قال بأنه فإن بطأ المحرمة عالما حد ولم تحرم الأولى، انتهت العبارة. وإن كان جاهلا جملة استنافية، وأما في صورة الجهل قيل حرمت الأولى أيضا كالثانية مؤبدا. خب إن قلت إشكال في مسألة الجمع بين الأختين، إذا وطأ الأخت الثانية مع علمه بالتحريم ألم تحكم بأن الأخت الأولى تحرم عليه مؤبدا؟ قبل قليل ذكرنا بمقتضى التفصيل المذكور، قلنا إذا وطأ الأخت الثانية عالما بالتحريم حرمت الأولى، إذن كيف تدعون بأن الزنا اللاحق أو وطأ الشبهة اللاحق لا يوجب تحريم ما سبق، مع أنه في الأختين أوجب تحريم ما سبق؟ نقول القاعدة الكلية والعامة أن اللاحق لا يحرم السابق إلا ما خرج بالدليل، والقضية المتقدمة خرج بالدليل بالنصوص بالرواية، فإذن جملة وخروج الأخت دفع عن داخل مقدر، جواب عن إشكال مقدر. وخروج الأخت على التفصيل لا على القول الأول، لأنه على القول الأول لم يكن خروج، وخروج الأخت عن الحكم أي عن هذا الحكم وهو أن الزنا أو وطئ الشبهة اللاحق لا يوجب تحريم ما سبق، هذا الخروج للنص، وإلا لولا هذا النص كان اللازم منه يعني مما ذكر، يعني مما ذكرناه الآن وهو أن الزنا اللاحق لا يحرم ما سبق والشبهة اللاحق لا يحرم ما سبق، كان اللازم من هذا الحكم عدم تحريم الأخت الأولى مطلقة، أي في صورتي العلم والجهل، كما اختاروا هنا، كما أن الرأي المختار للشهيد الأول أن الأولى لا تحرمه مطلقة، لأن التفصيل لم يختاره الشهيد الأول وإنما ذكره الشهيد الثاني، وأما الشهيد الأول فذكر أنه ولم تحرم الأولى، بالنسبة للأختين ذكر بأنه لم تحرم الأولى كما اختاره هنا. الثانية، المسألة الثانية تقول بأنه لا يجوز للرجل أن يتزوج الأماء على الحرة إلا بإذن من الحرة، يعني إذا كانت له زوجة حرة ثم أراد أن يتزوج أما، هل له أن يتزوج الأما من دون استئذان من الزوجة الحرة؟ يقول لا، لا يجوز له ذلك إلا بعد الاستئذان من الحرة. فإذا تزوج الأما من دون أن يستأذن سابقا، لم يستأذن، هل نحكم ببطلان هذا العقد أم نقول لا، هذا العقد كالعقد الفضولي متوقف على إجازة الحر، إن أجازت فبها، إن لم تجز نحكم بالبطلان. الشهيد الثاني يقول القاعدة تقتضي القول بأن هذا العقد ليس محكوم بالبطلان، والسبب في ذلك هو أن الآية القرآنية تقول بسم الله الرحمن الرحيم أوفوا بالعقود، وهذا عقد أم لا؟ طبعا عقد، عقد على الأمة فهذا عقد، أوفوا بالعقود يعني أوف بهذا العقد، فالمقتضي لوجوب الوفاء متحقق ولا بد من دفع المانع، المانع هو عدم إذن الحرة. الحكم بالبطلان إنما يستقيم إذا لم يكن هناك مقتضي لوجوب الوفاء، مقتضي إذا ما موجود نحكم بالبطلان، لكن المفروض أن المقتضي موجود وإنما الشك من جهة المانع، فعلى الرجل أن يبحث عن أن المانع هل موجود أو ليس بموجود، هل الحرة تأذن أم لا تأذن، إن أذنت فلا مانع والمقتضي يؤثر أثر، إن لم تأذن تحقق المانع فيسقط المقتضي ولا يؤثر الأثر المطلوب من. إذن القواعد تقتضي الحكم بتوقف هذا العقد على الإجازة لا الحكم ببطلان هذا العقد. أوفوا بالعقود يعني أوفوا كل شيء يصدق عليه أنه عقد، هاي يصدق عليه أنه عقد ولا؟ إذا الآية القرآنية كانت تقول أوفوا بالعقد الجامع للشرائط الفاقد للموانع المسمى بالعقد الصحيح ما يخالف، لكن الآية مطلقة. نلاحظ العبارة، يقول الثانية لا يجوز أن يتزوج أما على حرة إلا بإذن الحرة وهو موضع وفاق الفقهاء، فلو فعل بدون إذن الحرة وقف العقد على إجازتها أي إجازة الحرة، ولا يقع باطلا لعموم الأمر بالوفاء بالعقد، وليس المانع هنا إلا عدم رضاها، وهو أي الرجل مجبور بإيقافه أي إيقاف هذا العقد على إجازتها يعني إجازة الحرة، لأنه يبني على بطلان العقد كعقد الفضولي، هذا أولا. وثانيا لرواية سماعة، رواية سماعة تدل عن الصادق عليه السلام على أن هذا العقد موقوف على الإجازة لأنه محكوم بالبطلان، هذا رأي في المسألة. أثر عدم الجواز أن هذا العقد لا يؤثر إلا بعد إذن الحرة، لا يجوز نفي الجواز هنا، عدم الجواز هنا عدم جواز وضعي لا تكليفي، يعني إذا عقد لم يرتكب حراما
المقصود بعدم الجواز هنا عدم الجواز الوضعي، يعني هذا العقد فاسد بدون إذن الفرع، هاي معنى عدم الجواز. النتيجة هي الفساد مع عدم الإذن. وقيل يبطل، هذا العقد يبطل مع عدم الإذن لأنه يتوقف على الإجازة، وذلك لحسنة الحلبي جاء فيها من تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل. ونحو هذا الحديث روى حذيفة بن منصور عنه عليه السلام، وزاد فيها أنه يعذر هذا الشخص بلي 12 صوتا. لما يعذر؟ لم يرتكب حراما، عقد فقط، لم يطأ وإنما عقد. لو صحت هذه الرواية، وهي لا تصح طبعا، تدل حينئذ على أن نفس العقد محرم، فالحرمة تكليفية لا وضعية، لكن الرواية ضعيفة السنة. وزاد فيها أنه يعذر 12 صوتا ونصفا، بلي مو نفس حذيفة، قبل حذيفة، 12 صوتا ونصفا. ثم حد الزاني تضرب في 12 في 8 طبعا يصير 100 صوت، حد الزاني هم 100 صوت، وهو صاغر. خب معلوم بعد. إن قلت حسنة الحلبي المشتملة على البطلان، لا بد من ملاحظة تفسير البطلان. البطلان لما الإمام عليه السلام قال بأن هذا العقد باطلون، ليس المقصود أن هذا العقد باطل فعلا، لا، المقصود أن هذا العقد يؤول وينتهي إلى البطلان إن لم تأذن الحرة. المقصود بالبطلان هو الأول إلى البطلان، لا البطلان الفعلي. إذن هذه الرواية لا تنافي القول الأول، لأن القول الأول أيضا يقول العقد يؤول إلى البطلان مع عدم إذن الحرة، قول الأول هكذا يقول، الرواية هم هكذا تقول. لكن هذا الإشكال مدفوع، لأنه كما ثبت في علم الأصول الأوصاف ظاهرة في الفعلية. إذا قيل فلان عادل يعني الآن عادل لأنه سيؤول إلى العدالة إن شاء الله، أو فلان مجتهد يعني الآن مجتهد وأنه سيؤول إلى الاجتهاد، هذا العقد باطل يعني الآن باطل لأنه سيؤول إلى البطلان. ولذا هذا التوجيه والتفسير غير صحيح. ومن هنا يقول وتأويل البطلان بأنه آئل إليه أي إلى البطلان على تقدير اعتراض الحرة يؤول إلى البطلان، هذا التأويل خلاف ظاهر الحديث. هوب إذن حسنة الحلبي رواية قوية دلالة وسندا. ماذا نصنع برواية سماعة التي دلت على عدم البطلان وأن العقد موقوف على إجازة وإذن الحرة؟ نقول رواية سماعة ضعيفة السند، لأن سماعة أمر مشكل من الواقفة.
إضافة إلى دلالتهم أن الرواية تخير بين الإمرأة تختار هي بقاء عقدها أو أنها تترك وتذهب إلى أهلها، أكيد الرواية ما ندل على أنه هي مخيرة في عقد النص، رواية
نبيه. هاي من وين نقلتها؟ رجل انت زوجة مثلا على حرة فقال ان شاءت الحرة تقيم معنا اقوم بان شاءت ذهبت الى اهل، قال قلت فان لم تقيم ذهبت الى اهل أله عليها السبيل للم المقام، قال لا سبيل على اذا لم تعرف يسعد، قلت ادخلها طلاقها، قال نعم ادخلها بلي مشكلة الدلالة هم مشكلة. بلي. ورواية سماعة قاصرة عن معارضته، يعني معارضة هاي الرواية المتقدمة، وعلى البطلان، يعني بناء على القول بأنه العقد الثاني باطل لا أنه موقوف على الإجازة، وبعبارة أخرى بناء على القول الثاني لا بناء على القول الأول. إذن عقد هذا الرجل على الأمة بمنزلة المعدوم، كأنه لم يحدث شيء في العالم، منزل منزلة العدم.
لا سماع فاسق وإن كان ثقة. وعلى البطلان ينزل عقد الأمة منزلة المعدوم وعلى إيقافه. وأما على الرأي الأول الذي يقول لا نحكم بالبطلان بل نحكم بوقوفه على إجازة وإذن الحرة، قيل للحرة فسخ عقدها أيضا، يعني كما أن للحرة أن تفسخ عقد الرجل على الأمة لها أن تفسخ عقد الرجل على نفسها أيضا، كما تقدم سابقا. إذا كان الإنسان تزوج بامرأة تكون هي عمة للامرأة الثانية التي تزوج بها، كان هناك طبعا ثلاثة أقوال، قول يقول بأن لها أن تفسخ العقد الثاني، قول يقول بأن لها أن تفسخ العقد الثاني أو العقد الأول، ورأي ثالث. وذكر هناك الشهيد أن الأوسط هو الأوسط من الأقوال، ذكر هذا المعنى وضعف القول الذي يقول بأن للعمة الخيار في فسخ عقد نفسها، قال ليس لها ذلك. إذن المقيس عليه ضعيف والمقيس أيضا ضعيف، لذا هو ضعف في ضعف، هكذا يعبر الشهيد. يقول وعلى إيقافه قيل للحرة فسخ عقدها أيضا، أي كما أن لها فسخ عقد الأمة كالعمة والخالة، وهو ضعف في ضعف. خب هنا لابد من تنبيه على أمر، وهو أنه سيأتي بعد قليل أن الرجل لا يجوز له أن يتزوج بالأمة إذا كان له يعني زوجة حرة، لا يجوز له أن يتزوج بالأمة، لا يجوز شرعا، لا يجوز. إذا لا يجوز بعد ما هو معنى أنه موقوف على الإجازة؟ يعني من المحرمات الشرعية أن الرجل إذا كانت له زوجة حرة ليس له أن يتزوج بأمة بعد زواجه بهذه الحرة، ويحرم عليه هذا الزواج الثاني. إذا يحرم بعد موقوف على الإجازة لا معنى له، لأن الإجازة لا تقلب الحرام إلى الحلال، أصلا هذا النكاح حرام سواء أجازت الحرة أم لم تجز. طبعا بالنسبة للعبد، العبد يجوز له أن ينكح الأمة بعد نكاحه للحرة، بالنسبة للرجل الحر قلنا لا يجوز إلا على بعض الآراء الفقهية. لكن رأي الشهيد الأول الذي ذكر الإيقاف على الإجازة الآن هنا هو يذكر بأن الحر الرجل الحر ليس له ذلك ولا يجوز له. فعلى رأي الشهيد الأول كيف نوافق بين هذه المسألة المتقدمة والمسألة المتأخرة؟ كيف التوفيق بينهما؟ لاحظوا العبارة، يقول وجواز تزويج الأمة بإذن الحرة المستفاد، في النسخ القديمة مكتوب المستفادة غلط، الصحيح هو المستفاد لأنه صفة للجواز، يعني الجواز المستفاد من الاستثناء، يعني من قول الشهيد إلا بإذنها. وجواز تزويج الأمة بإذن الحرة مختص بالعقد، فنوفق نقول هكذا، لما قال الشهيد لا يجوز أن يتزوج، فاعل يتزوج العبد، يعني لا يجوز أن يتزوج العبد الأمة على الحرة إلا بإذنها، وأما الحر فليس له ذلك لا بإذن ولا بغير إذن. فالعبارة وإن كانت مطلقة لكن لابد من تقييدها بخصوص العبد حتى لا يحصل إشكال. بل عدم الصحة على بعض الآراء، على بعض الآراء لا هو حرام أصلا، تكليفا حرام. الآن يأتي وجواز تزويج الأمة إما مختص بالعبد أو بمن، سيأتي بعد قليل أن الحر إذا لم يتمكن من وطء الحرة، خب الأمثلة كثير بعد ذاكرين، ذاكرين مثلا بأنه إذا كان عنده زوجة حرة صغيرة أقل من 9 سنين فهذا الزوجة حرة لكنه لا يتمكن من وطئها مثلا، فيجوز له حينئذ أن يتزوج بالأمة مع عدم الطول وخوف العنت كما سنوضح ذلك، وإلا لا يجوز. إذن نقول لما قال الشهيد لا يجوز أن يتزوج أم على حرة، إما مقصود لا يتزوج، لا يجوز أن يتزوج العبد أم على حرة، أو نقول لا يجوز أن يتزوج العبد أو الحر إن لم يتمكن من نكاح الحرة، أيهم مشكل هذا التوجيه، أو بمن يعجز عن وطء الحرة دون الأمة، يعني له زوجة حرة لكنه لا يتمكن من وطئها ولكنه متمكن من وطء الأمة مثلا ويخشى العنت، فعلى هذا التوجيه الثاني العبارة أيضا مثلا تستقيم. أو مبني، التوجيه الثالث أن نقول أو مبني على القول بجواز تزويج الأمة بدون الشرطين، لا أصلا نقول أساسا نحن ننكر أنه لا يجوز تزويج الأمة على الحر، لا يجوز سواء تحقق الشرط على هذا الأقوى بقوله وكذا لا يجوز للحر أن يتزوج الأمة مع قدرته على تزويج الحر، لا يجوز له، كيف يكون قادر على تزويج الحر؟ بتوفر ثلاثة شرائط، الشرط الأول تمكنه من بذل مهر الحرة، ثانيا تمكنه من بذل نفقة الحرة، ثالثا تمكنه من وضع الحرة، ثلاثة شرائط معتبرة حتى يصدق على هذا الرجل أنه قادر على التزويج بالحرة. قال مع قدرته بأن الباء سببية، كيف يكون قادر؟ بأن يجد الحرة ويقدر على مهرها ونفقتها ويمكنه وضعها، وهو المعبر عنه بالطول يعني في الآية الكريمة ومن لم يستطع منكم طولا يعني قدرة، والقدرة بما ذكرناه من الأمور. إذن قال الشهيد الأول لا يجوز للحر أن يتزوج الأمة مع قدرته على تزويج الحرة أو مع عجزه إذا لم يخشى العنت، يعني إذا كان قادر على زواج الحرة لا يجوز له الأمة، إذا كان قادر على زواج الحرة لا يجوز له الأمة، أو لا هو عاجز عن الحرة، عاجز غير قادر على نكاح الحرة لكن ما عجزه عن الحرة لا يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام، هذا الشخص أيضا لا يجوز له أن ينكح على أما، يعني لابد أن ينتظر الفرج بعد، فوإن كان هذا الشخص لا يتمكن من الحرة مع ذلك لا يجوز له النكاح على الأما لأنه لا يخشى العنت، أو مع عجزه يعني وهكذا لا يجوز مع عجزه يعني عجز الحر عن الحرة إذا لم يخشى العنت، والعنت ولغة المشقة الشديدة وشرعا الضرر الشديد بتركه أي بترك الزواج بحيث يخاف الوقوع في الزنا لغلبة الشهوة وضعف التقوى، وينبغي أن يكون الشهيد الثاني يقول تفسير العنت بأنه الضرر الشديد بتركه بحيث يخاف الوقوع في الزنا لغلبة الشهوة وضعف التقوى هذا التفسير غير مقبول، لأنه بمقتضى هذا التفسير الشخص إذا كان ضعيف من جهة التقوى حينئذ قلنا بأنه يجود له لأنه يخاف العنت مثلا إذا خاف الضرر وكانت تقواه ضعيفة، فإذا كانت تقواه قوية مثلا تقوى مو ضعيف تقوى قوي يقدر يصبر لكنه يتأذى يتضرر في صحته لكن عنده تقوى قوية تمنع من الوقوع في الحرام، هذا الشخص أيضا تقولون لا يجوز له النكاح على الأمة لعدم توفر هذا القيد وهو ضعف التقوى. الشهيد يقول ما يمكن القول بهذا الرأي لأنه ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، بمجرد أن يتضرر الشخص بمجرد أن يقع في الحرج لابد أن نحكم بجواز الزواج له على الأمة سواء كانت تقواه ضعيفة أم كانت قوية، هذا أولا. ثانيا لم يثبت لنا أن كلمة العنت تختلف تفسيرها اللغوي عن التفسير الشرعي، العنت لغة يعني المشقة الشديدة ونشك في أن كلمة العنت هل نقلت من هذا المعنى اللغوي إلى معنى الصلاح الشرعي أم لا، مع الشك في النقل نستصحب عدم الناقل. يقول وينبغي أن يكون الضرر الشديد وحده كافيا وإن قويت التقوى للحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، أو الضرر، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، المنفيين يعني الحرج المنفي والضرر المنفي، هذا أولا. ثانيا أصالة عدم النقل، ولكن ما الدليل على أن الرجل الحر لا يجوز له أن ينكح الأماء على الحر أن ينكح الأماء إلا مع عدم الطول وخوف العنت؟ ما الدليل؟ ما الدليل على أنه يشترط في الجواز تحقق هذان الشرطان مثلا؟ ما الدليل على هذا الاشتراط؟ الدليل الآية الكريمة التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات من لم يستطع فمما ملكت أيمانكم. جملة شرطية، إن لم تكن قادر على أكل هذا الطعام وأكل هذا الطعام، يعني أكل الطعام الثاني لا يجوز لك إلا بعد العجز عن أكل الطعام الأول. ومفهوم الشرط حجة كما ذكر في علم الأصول. بس ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. بل وعلى اعتبار الشرطين ظاهر الآية، يعني ظاهر الآية تدل على اشتراط الشرط الأول يعني عدم الطول، والشرط الثاني ذلك لمن خشي العنت منكم. بعد كم آية يأتي هذا المعنى، ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم الله غفور رحيم. وبمعنى الآية رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، ودلالتهما بمفهوم الشرط، يعني دلالة الآية والرواية بمفهوم الشرط. لكن هنا إشكال بالنسبة للشرط الأول يعني عدم الطول، الآية تدل على اشتراط عدم الطول بمفهوم الشرط كما قلنا، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، صحيح مفهوم الشرط. لكن الآيات تتواصل، من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم. طب هاي الشرط الثاني هل صاغه القرآن في قالب الشرط والجزاء؟ لو كان يقول، يعني لو كانت الآية هكذا تقول ومن لم يستطع منكم طولا وكان يخاف العنت، كذا مفهوم الشرط كان متحقق بالنسبة للشرط الأول وبالنسبة للشرط الثاني. لكن بهذه الصياغة مفهوم الشرط لم يتحقق إلا بالنسبة للشرط الأول، وأما بالنسبة للشرط الثاني المفهوم أقرب إلى مفهوم اللقب مو مفهوم الشرط. إذا أنا أقول أكرم العلماء ذلك في العلماء العدول مثلا، أو ذلك في علماء الفقه، أي مفهوم الشرط، يعني إن كانوا علماء الفقه فأكرمهم، إن لم يكونوا لا تكرمهم، الجملة مو شرطية، أي مفهوم لقب. ذلك لمن خشي العنت منكم أقرب إلى مفهوم اللقب لأنه مفهوم الشرط. ولذا دعوى أن مفهوم الشرط متحقق بالنسبة للشرط الأول والشرط الثاني دعوى غير صحيح. نعم من جهة الحكم الشرعي لا قائل بالفرق، يعني من يشترط الأمر الأول في الجواز يشترط الأمر الثاني في الجواز، ومن لا يشترط الأول لا يشترط الثاني ولا قال بالتفصيل. يعني أحد من الفقهاء لا يقول بالتفصيل بحيث يقول الأمر الأول شرط والأمر الثاني ليس بشرط، قائل بالتفصيل طبعا ما ممكن. لكن قلنا من جهة فنية دعوى أن الشرط الثاني مصوغ بصيغة الشرط والجزاء دعوى غير صحيحة، ودلالتهم مفهوم الشرط، ومفهوم الشرط حجة عند المحققين مو غير المحققين، عند المحققين حجة.
كلام المصنف أيضا ما صار تصريح بالحرمة،
كلام المصنف
ما صار تصريح، هو استشهد كلام المصنف أنه
لا يجوز للحر، أي مو حرمة،
هناك قال لا يجوز،
هناك لا يجوز يكون تجمع مع هذه لا يجوز وإصلاح ظنه، وقيل يجوز اتفاقا أن ينكح الأمة على الحرة، وقيل يجوز العقد على الأمة مع القدرة على الحرة، يعني حتى إذا كان قادرا على كراهة للأصل، إما هذا الأصل وأصالة البراء لأن الشبهة تحريمية، لا نعلم أن نكاح الأمة مثلا حرام أو لا، فنقول أصالة البراء. الاستصحاب يصح إذا كانت له زوجة حرة، يعني قبل أن يتزوج بالحرة نكاح الأمة مثلا صحيح، بعد أن تزوج بالحرة هل يجوز أو لا يجوز؟ نستصحب الجواز، لكن الأولى تفسير الأصل بأصالة البراء. وعمومات الكتاب، استدل القائل بالجواز بعمومات الكتاب، مثل خب الحافظين لفروجهم كذا 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 إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، الآية تصرح بأنه حفظ الفرج لازم ولكنه ليس بلازم بالنسبة للزوجة والمملوكة، وبيتبين أنه بالنسبة للمملوكة الإنسان يجوز له أن يتزوج بمملوكته مثلا، يعني بالأمة في الواقع مقصودنا بالأمة، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وهكذا الآية تقول لأمة مؤمنة خير من مشركة، خب خير من مشركة كيف تكون خير من مشركة مع الحكم بعدم جواز النكاح على الأمة؟ آية أخرى تقول وأحل لكم ما وراء ذلكم، بعد أن ذكر المحرمات الآية السابقة قالت وأحل لكم ما وراء ذلكم، ما وراء ذلكم هذا العموم يشمل نكاح الأمة أيضا والزواج بالأمة. وهكذا آية أخرى تقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، أنكحوا على الأقل يدل على الجواز. أضف إلى ذلك القائل بالجواز يقول ولرواية ابن بكير، يعني عبد الله ابن بكير المرسل عن الصادق عليه السلام، جاء فيها لا ينبغي، يعني لا ينبغي للحر أن يتزوج بالأمة. خب لا ينبغي للحر، كلمة لا ينبغي تفيد الكراهة ولا تفيد الحرمة، يعني هذا الفعل مو مناسب مو لائق بشأن الحر أن يتزوج بالأمة، يكون يتزوج بالحرة مثلا. ولكن ذكرنا بأن كلمة ينبغي احنا وجدنا استعمال هذه الكلمة في الحرمة في الروايات الصحيحة، دعوى أن هذه الكلمة ظاهرة في الكراهة مشكلة جدا. على كل يقول وهو ظاهر في الكراهة ويضعف، الشهير الثاني يريد أن يضعف القول الثاني وهو القول بالجواز ويقوي القول الأول وهو القول بالحرمة، ويضعف بأن الاشتراط، يعني هذه العمومات نسلمها، العمومات تدل على الجواز لكن مفهوم الشرط يخصص هذه العمومات، مفهوم الشرط المتقدم يخصص هذه العمومات، بأن الاشتراط المذكور مخصص لما ذكر من العمومات، هاي بالنسبة للعمومات. بعد شنو موجود؟ رواية ابن بكير، رواية ابن بكير ضعيفة في ضعيفة، أولا مرسلة ثم الراوي عبد الله ابن بكير وهو من الواقفية فاسق وإن كان ثقة، لا نعمل بروايته. لذا يقول والرواية مع إرسالها ضعيفة أيضا. خب من الأدلة التي تمسك بها القائل بالجواز هو أن القول بالحرمة مبتني على الأخذ بالمفهوم، والمفهوم ضعيف لا يعارض المنطوق. الشهيد الثاني يقول ليس كل مفهوم ضعيف، بعض المفاهيم ضعيفة أما مفهوم الشرط قوي بلا أشكال، يعني إذا كنت منكر لحجية كل المفاهيم ما يمكنك أن تنكر حجية مفهوم الشرط.
دعوى أن المفهوم بقول مطلق ضعيف دعوى غير صحيحة، وضعف مطلق المفهوم ممنوع، وتنزيل الشرط على الأغلب خلاف الظاهر. القائل بالجواز ذكر أن الآية الكريمة لما تقول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح كذا فمما ملكت أيمانكم، يعني الشرط الأول، وهكذا الشرط الثاني ذلك لمن خشي العنت منكم، الشرط الثاني، ذكر هذين الشرطين من باب ورودهما في مورد الغالب. ألا يقال في الآية الأخرى وربائبكم اللاتي في حجوركم، الربيبة إذا لم تكن في الحج لا تحرم؟ قطعا تحرم، كونها في الحج وارد في مورد الغالب، يعني غالبا الربيبة تكون في حجر الإنسان، لأنها كونها في الحج شرط في الحرمة. كذلك فيما نحن فيه لما الآية تقول ومن لم يستطع منكم طولا، ليس المقصود أن عدم الطول شرط، المقصود أنه غالبا الرجال الذين يتزوجون بالإماء إنما يتزوجون بالإماء لعدم الطول، إنما يتزوجون بالإماء لخشية العنات مثلا، غالبا هكذا، لأن خشية العنات وعدم الطول شرط، هكذا قال القائل بالجواز. إذن مفهوم الشرط ما يتحقق. الشهيد الثاني يجيب بأنه حمل هذين الشرطين على ورودهما في مورد الغالب يحتاج إلى الدليل. إذا في ربائبكم اللاتي في حجوركم حملنا الشرط على الغالب لقيام الدليل على ذلك، إذا هناك هم دليل ما كان، كنا نقيد الحرمة بكون الربيبة في الحج، وما عدم كونها في الحج كنا نحكم بعدم الحرمة، لكن قام الدليل على أن ذاك الشرط وارد في مورد الغالب، ولم يقم دليل على أن هذين الشرطين وردا في مورد الغالب حتى نرفع اليد عن ظهوريهما. ولذا يقول وتنزيل الشرط على الأغلب خلاف الظاهر. والحمد لله رب العالمين.